بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أخذنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. تقدم معنا أن ألا أداة استفتاح يراد بها التنبيه، أن يتنبه الطالب لما سيلقى عليه من العلم. أخبركم أي أنبئكم وأعلمكم، فالإخبار الإعلام، وفيه ما كان عليه المحدثون من قولهم أخبرنا. وجاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم فقالوا حدثنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم فيه إلقاء العالم العلم سؤالا، أنه يلقي العلم على طريق السؤال والجواب. وهذا هدي النبوي كما ترى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أخبركم، وفيه أن العالم يتخذ الأسلوب المناسب لشد انتباه طلاب العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب ألا، وهذا أمر يتعلق بالمعلم ولكل مقام مقال. عن النفر الثلاثة، فيه أن العالم يبين لطلابه ما قد حصل في حلقة العلم مما كان موافقا أو مخالفا، فينبه الطلاب على ذلك. فلما جاء هؤلاء الثلاثة النفر فجلس اثنان وخرج الثالث، بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. فقد يحصل من بعض الطلاب ما يحتاج معه إلى بيان وتوجيه وتعليم وتربية. وقوله عن النفر، الألف واللام في النفر للعهد الذكري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ورأى إقبال هؤلاء الثلاثة النفر. وتقدم معنا أن النفر من الثلاثة إلى التسعة، وكانوا ثلاثة، لذا قال عن النفر الثلاثة. أما أحدهم، أحد هؤلاء الثلاثة، وفيه أن العالم إذا ألقى السؤال أجاب. فالإنسان إذا سأل غيره سؤالا علميا أتم الفائدة، وهذا من طرق التعليم. وقد بحث أهل العلم في هذه المسألة فقالوا على العالم أن يجيب على سؤاله إذا لم يجب طلابه لتتم الفائدة ويحصل المقصود. فآوى إلى الله فآواه الله. الإيواء إلى الشيء الركون إليه، فيأوي الإنسان إلى من يقوم بأمره ويحميه ويدفع عنه إلى الله. فيه أن طالب العلم الذي يجلس في حلق العلم قد آوى إلى الله، وهذه منقبة عظيمة جدا. ولا شك أن جلوس طالب العلم في حلق العلم من أعظم العبادات وأجل القربات، وهذا يعين طالب العلم على الصبر على العلم والجد والاجتهاد فيه، هذا أمر، وأمر آخر أن ينتبه في حلق العلم فلا يشرد ولا يبتعد، لأنه قد آوى إلى الله ورجع إليه. ألم يجدك يتيما فآوى. فهذا من فضائل العلم، وفضائله كثيرة جدا، ومن فضائل مجالس العلم. فآواه الله، فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأنه يؤوي من آوى إليه، وهم طلاب العلم في هذا الحديث. فالجزاء من جنس العمل، فنثبت هذه الصفة لله رب العالمين على ما يليق بجلاله الكريم، وهي هذه الصفة من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. فشاء الله جل وعلا وأراد أن يؤوي من آوى إليه من طلاب العلم والمستفيدين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المجالس مجالس بر وهدى، مجالس تقى. فالإنسان إذا جاء إلى حلق العلم مخلصا مجدا مجتهدا ناله خير عميم يذكره الله في من عنده، تتنزل عليه على أهل هذه المجالس الملائكة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يؤويه الله رب العالمين، ويستحيي الله جل وعلا ممن استحيا من طلاب العلم فجلس حيث تم به مجلسه. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة العميمة، لتعلم عظيم أجر طالب العلم وعظيم أجر هذه المجالس، مجالس قال الله قال رسوله. فهذا وجد فرجة، مكانا فارغا لم يؤذ أحدا، فجلس في هذه الفرجة فآوى إلى الله، فآواه الله. ومن آواه الله فلا وصول لأعدائه إليه، يحفظه الله، وهذا من أسباب الحفظ، احفظ الله يحفظك. وأما الآخر الذي لم يجد فرجة فجلس حيث انتهى به مجلسه ولم يؤذي إخوانه طلاب العلم، فاستحيا، استحيا هذا الطالب أن يؤذي إخوانه. والحياء خلق نبيل، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما بين ذلك رسول الأنام، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله، خلق يحمل صاحبه على فعل ما يحبه الله ويرضاه، وترك ما يكرهه الله ويأباه، ويبتعد عما من شأنه أن يتكلم فيه به من خوارم المروة ومخالفات العادات، فتراه على أحسن حال. فلما كان هذا الإنسان رعاكم الله مستحيا حييا، استحيا الله منه، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ففيه إثبات هذه الصفة لله رب العالمين، الحياء، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. قال: وأما الآخر، وهو الثالث، الذي أعرض ولم يرفع لهذا العلم رأسا، فأعرض أي تولى وأدبر زهدا في هذه المجالس، فأعرض الله عنه. وهذا الحديث من أدلة القاعدة المعلومة: الجزاء من جنس العمل في الخير أو في الشر. ففي الخير فآوى إلى الله فآواه الله، فاستحيا فاستحيا الله منه، وفي الشر فأعرض فأعرض الله عنه. بهذا الحديث قسم العلماء الإعراض إلى قسمين: إعراض مخرج من الملة، وهو أن يعرض عن تعلم ما لا يصح دينه إلا به ويعرض عن العمل به، يعرض عن أركان الإيمان وشروط لا إله إلا الله وغير ذلك، فهذا إعراض أكبر مخرج من الملة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وإعراض أصغر صاحبه مرتكب لمحرم ولا يكون كافرا، واستدل العلماء بهذا الحديث فأعرض فأعرض الله عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أقبل الله جل وعلا بقلب عبده على العلم والعمل به فقد أراد الله به خيرا في دينه ودنياه، في الدنيا والآخرة. ومفهومه: من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ما يسر الله له أسباب العلم وأخذه. ومن ذلكم المعرض الذي يعرض عن العلم الواجب، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، فهذا يعرض، لا يتعلم التوحيد ولا الإيمان، لا يعرف الصلاة ولا يعرف الطهارة ولا غسل الجنابة، لا يعرف الصيام، تاجر لا يعرف أحكام التجارة، هذا ما أراد الله به خيرا. فكان هذا الحديث وعدا ووعيدا، وعدا وبشارة بمنطوقه، ووعيدا وتحذيرا ونذارة بمفهومه. ومما يدل على ذلك هذا الحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى حلق العلم وجلس فيها بأدب، وهكذا يكون طالب العلم مؤدبا، أنه يؤوي إلى الله فيؤويه الله جل وعلا، وأنه يستحي فيستحي الله منه. وأما هذا المعرض فأعرض فأعرض الله عنه، ففيه الوعيد في الإعراض. كثير من الناس اليوم لم يرفعوا رأسا بالعلم الشرعي، فترى أنهم لا يحرصون على مجالس العلم والذكر والخير، وهذا بارك الله فيكم نذير شر. نعم، فإذا رأيت نفسك مثبطا عن فعل الخير فراجع قلبك وانظر ما فيه. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وإذا رأيت من نفسك حرصا وإقبالا وجدا واجتهادا وانتباها وتقييدا للعلم وعملا به فاحمد الله، فقد أراد الله جل وعلا بك الخير، فاستمر واثبت. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جدا. أما موطن الشاهد من هذا الحديث للترجمة فقد تقدم معنا: من قعد حيث ينتهي به المجلس، هذا الذي استحيا فاستحيا الله منه. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا الذي آوى إلى الله فآواه الله. لو جئنا نتكلم على ما في هذا الحديث من الفوائد لطال المقام، ولكن بالإشارة وذكر ما يسره الله جل وعلا. وفيه ما تقدم: فضل حلق العلم، وأن العالم يجلس للتعليم، وفيه ثناء العالم على طالب العلم إذا أمنت عليه الفتنة، وفيه بيان العالم ما في بعض الناس من أمر يقتضي التنبيه عليه. وأنتم ترون رعاكم الله أن العلماء أخذوا آداب الطلب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا آداب العالم مما كان عليه رسولنا، لأن العلماء ورثة الأنبياء، إلا ما كان مختصا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذوا آداب الطالب مما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبوب العلماء وجعلوا الكتب المستقلة في العلم وآدابه وآداب أهله، وفي ضمن الكتب كصحيح الإمام البخاري فقد جعل الكتاب الثالثة في هذا المؤلف العظيم في بيان شأن آداب العالم والمتعلم، فذكر كتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم قبل أن يذكر كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، لينبه الطالب على عظيم هذا العلم. فهذه الأبواب في ترتيبها في غاية التناسق، فبدأ كتاب بدء الوحي بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات لوجوب إخلاص النية، ثم بين أن هذا العلم وحي، أن السنة وحي للرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، وبين هذا الوحي، ثم بين أعظم ما جاءت به الرسل وهو الإيمان والتوحيد، ثم بين أن هذا الإيمان لا يتأتى إلا بعلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبعد الانتهاء من هذا الكتاب يشرع الطالب، ففيه أن الطالب يتحلى بالآداب ويتصف بها كي يكون علمه علما نافعا ثم يتعلم. ولهذا كان من أسلافنا من يحضر حلق الأئمة كالإمام أحمد وغيره، لا يحضرونها إلا لاكتساب الأدب والخلق، فهذا أمر مهم، والحمد لله رب العالمين.